الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب إذا شك في الولد. إذا ولد للرجل ولد لونه يخالف لونه وشك، فما الحكم؟ حدثنا ابن أبي خلف، أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بني فزارة، من قبيلة بني فزارة، فقال: إن امرأتي جاءت بولد أسود، وكأنه هو أبيض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ هل عندك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال الشارح رحمه الله: قال في القاموس: ما في لونه بياض إلى سواد. الأورق ما في لونه بياض إلى سواد، يعني بياض وسواد مختلف يسمى أورق. قال: إن فيها لورقا، أي إن في إبلي لورقا. قال: فأنا تراه، يعني من أين أتى الأورق؟ إبلك حمر، الأورق هذا من أين أتى؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق، يعني شابه أخواله من بعيد ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا ابنك الأسود، عسى أن يكون نزعه عرق. يعني فمجرد اختلاف اللون لا يجوز للرجل أن يتهم المرأة، لأن العرق قد ينزع من بعيد، قد يكون بعض أخواله من بعيد يشبه هذا اللون أو نحو ذلك. قال الشارح رحمه الله: قال النووي رحمه الله في هذا الحديث أن الولد يلحق الزوج وإن خالف لونه لونه، حتى لو كان الأب أبيض والولد أسود أو عكسه، كان الأب أسود والولد أبيض لحقه، ولا يحل له نفيه بمجرد المخالفة في اللون. مجرد المخالفة في اللون لا يجوز له أن يتهم المرأة. حدثنا الحسن بن علي، أخبرنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن الزهري بإسناده ومعناه قال: وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه، وهو أي الرجل حينئذ حينما قال إن امرأته جاءت بولد أسود يعرض بأن ينفيه، يعرض بأن ينفي هذا الولد أنه ليس مني، يعني يعرض بنفي الولد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن اللون قد يكون بنزع عرق من بعيد، واختلاف اللون لا يجوز للرجل أن يتهم به المرأة. حدثنا أحمد بن صالح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسودا وإني أنكره. قال الشارح: أي أستغربه بقلبي أن يكون مني، لا أنه نفاه عن نفسه بلفظه، وإني أنكره أي أستغربه، وإني أنكره أي أستغربه بقلبي أن يكون مني، لا أنه نفاه عن نفسه بلفظه، يعني لم يقصد أنه نفى الولد، إنما في قلبه شيء من ذلك. باب التغليظ في الانتفاء، لا يجوز للمسلم أن ينفي ولده بغير بينة، بغير وجه شرعي. حدثنا أحمد بن صالح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو يعني ابن الحارث، عن ابن الهاد، عن عبد الله بن يونس، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله تعالى منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين عياذا بالله. قال المنذري رحمه الله، وأخرجه النسائي وابن ماجه: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، يعني وقع منها منكر وحملت ثم نسبته إلى زوجها وهو ليس منه، أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، يعني أن هذا العمل من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، جحد ولده وهو يعلم أن هذا الولد منه ولكن جحده عنادا، احتجب الله تعالى منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين والعياذ بالله. فلا يجوز للمرأة أن تدخل على زوجها ولدا ليس منه، ولا يجوز للرجل أن يجحد ولده عنادا والعياذ بالله. قال المنذري رحمه الله، وأخرجه النسائي وابن ماجه رحمهم الله تعالى: باب في ادعاء ولد الزنا. حدثنا يعقوب بن إبراهيم، أخبرنا معتمر عن سلم يعني ابن أبي الزيال: حدثني بعض أصحابنا، هذا فيه مبهم لم يذكر اسم من حدثه، حدثني بعض أصحابنا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث. ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مساعاة في الإسلام. قال الشارح رحمه الله، قال في النهاية في شرح غريب الحديث: المساعاة الزنا، وكان الأصمعي يجعلها في الإماء دون الحرائر، لأنهن كنا يسعين، كنا يسعين لمواليهن فيكسبن لهم بضرائب كانت عليهن والعياذ بالله. المساعاة الزنا، حرم الله تعالى الزنا، لا مساعاة في الإسلام، المساعاة الزنا. وقال الأصمعي من علماء اللغة: يعني بالنسبة للإماء، لأن بعض السادة كانوا يرسلوا إماءهم يزنين ويأتين بالمال نعوذ بالله، فالله حرم ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم حرم ذلك. من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته. قال الشارح رحمه الله: من ساعى أي زنى بأمة رجل وفجر بها على نهج المعروف في الجاهلية فحصل به ولد، فقد لحق الولد المتولد من الزنا بعصبته. يشبه أن يكون المعنى أي بمولاه وسيده، وهو مولى الأمة الفاجرة والعياذ بالله. من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته. قال الشارح: يشبه أن يكون المعنى أي بمولاه وسيده، وهو مولى الأمة التي حصل منها الفاحشة والعياذ بالله. ومن ادعى ولدا من غير رشدة، أي من غير زواج بل من سفاح، فلا يرث ولا يورث. الولد للفراش وللعاهر الحجر، ليس للزاني أن يلحق الولد به. ومن ادعى ولدا من غير رشدة، أي من غير زواج شرعي، فلا يرث ولا يورث. قال الشارح رحمه الله: ولدا من غير رشدة، يقال هذا ولد رشدة بالكسر والفتح، رشدة أو رشدة، من كان بنكاح صحيح. هذا ولد رشدة إذا كان من نكاح صحيح، وولد الزنية من كان بضده والعياذ بالله. والمراد هنا من غير رشدة أي من غير نكاح صحيح، فلا يرث ولا يورث. قال المنذري رحمه الله: وفي إسناده رجل مجهول، وهو قوله حدثني بعض أصحاب، ما ندري هل هو ثقة أو غير ثقة، فيكون السند ضعيف، ولكن المعنى صحيح. الإسلام حرم الزنا، فالزاني لا يدعي الولد ولا حق له في ذلك. الولد للفراش وللعاهر الحجر والعياذ بالله. حدثنا شيبان بن فروخ، أخبرنا محمد بن راشد، وأخبرنا الحسن بن علي، أخبرنا يزيد بن هارون، أنبأنا محمد بن راشد وهو أشبع، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه وهو ولد زنية من حرة كان أو أمة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه، كل ولد ادعى الورثة أن هذا الولد من أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، ورثة الميت ادعوا أن هذا الولد من أبيه، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها، إذا كان هذا الولد من أمة كان يملكها أبوهم يوم أصابها فقد لحق بمن استلحق، يعني يلحق الولد بالسيد يعني بأبيه، إذا كان هذا الولد من أمة يملكها يوم أصابها، فصار الولد منه فقد لحق به. إخوته إذا قالوا أن هذا أخونا من أبينا وكان هذا الولد من أمة يملكها أبوهم يوم أصابها فقد لحق به، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء. إذا كان الميراث قسم قبل أن يدعو هذا فلا حق له من الميراث، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه. ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، إذا كان الأب في حياته أنكر قال الولد هذا ليس منه، وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها يعني زنى بها والعياذ بالله، فإنه لا يلحق به. إن كان من أمة غيره لم يملكها أو من امرأة فجر بها فإنه لا يلحق به، لا يلحق الولد به، الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يرث. وإن كان الذي يدعى له هو الدعاه وهو ولد الزنية من حرة كان أو أمة والعياذ بالله. قال الشارح رحمه الله تعالى، قال الخطابي رحمه الله: هذه أحكام قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوائل الإسلام ومبادئ الشرع، وهي أن الرجل إذا مات واستلحق له ورثته ولدا، ادعوا ولدا قالوا هذا من أبيه، وإن كان الرجل الذي يدعى الولد له ورثته، الذي يدعي الولد له ورثته قد أنكر أنه منه لم يلحق، إذا كان الأب في حياته أنكره لم يلحق ولم يرث منه، وإن لم يكن أنكره فإن كان من أمته يعني من أمته المملوكة لحقه وورث منه ما لم يقسم بعد من ماله، ولم يرث ما قسم قبل الاستلحاق. وإن كان من أمة غيره كابن وليدة زمعة أو من حرة زنى بها لا يلحق به ولا يرث، بل لو استلحقه الواطئ لم يلحق به، فإن الزنا لا يثبت النسب والعياذ بالله. حدثنا محمود بن خالد أخبرنا أبي عن محمد بن راشد بإسناده ومعناه، زاد: وهو ولد الزنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة، يعني ينسب إلى أمه، وذلك فيما استلحق في أول الإسلام، فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى، من كان قبل الإسلام فقد مضى، وأما في الإسلام فالحكم كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. باب القافة. قال الشارح رحمه الله: جمع قائف هو من يتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. القافة جمع قائف، والقائف هو من يتبع الآثار ويعرفها، يعني يتبع آثار المشي ويعرف أن هذا قدم فلان، يعرف الأثر، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. إذا رأى الرجل ورأى آخر وبينهما نسب يعرف الشبه، يعني هذا شيء يحصل بالتمرين والعلامات والقرائن، ليس من علم الغيب بل بالقرائن والشبه ونحو ذلك، وهذا يقال له قائف. حدثنا مسدد وعثمان بن أبي شيبة، المعنى يعني معنى الروايتين سواء. وابن السرح قالوا: أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مسدد وابن السرح: يوما مسرورا. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما مسرورا، عليه أثر السرور صلى الله عليه وسلم. وقال عثمان في روايته: تعرف أسارير وجهه. قال الشارح: الأسارير هي الخطوط التي في الجبهة، واحدها سر وسرر، وجمعه أسرار، وجمع الجمع أسارير، يعني يعرف السرور في عروق وجهه صلى الله عليه وسلم، في الخطوط التي في الجبهة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي عائشة، يعني يا عائشة رضي الله عنها، ألم تري أن مجززا المدلجي، مجزز اسم رجل، المدلجي من قبيلة بني مدلج، رأى زيدا، زيد بن حارث رضي الله عنه، وأسامة سامة بن زيد رضي الله عنهما، قد غطيا رؤوسهما بقطيفة، وبدت أقدامهما، ظهرت أقدامهما، فقال هذا مجزز المدلجي القائف: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني قرر النسب، إن هذه الأقدام بعضها من بعض، أسامة ابن زيد، وإنما سر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لأن بعض الناس كانوا يتكلمون بذلك، فلما قرر القائف سر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود رحمه الله: كان أسامة أسود وكان زيد أبيض، كان زيد بن حارثة رضي الله عنه أبيض اللون وابنه أسامة أسود، فكان بعض الناس يتكلمون، فلما قرر القائف قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، سر النبي صلى الله عليه وسلم. فأسامة ابن زيد رضي الله عنه. قال الشارح رحمه الله: كان أسامة رضي الله عنه أسود، كانت أمه حبشية سوداء اسمها برك، وكنيتها أم أيمن، وهو جاء يشبه أمه. كان أسامة أسود رضي الله عنه، كانت أمه حبشية سوداء اسمها برك، وكنيتها أم أيمن رضي الله عنها، فأشبه أمه رضي الله عنه. قال الخطابي رحمه الله: في هذا الحديث دليل على ثبوت أمر القافة وصحة الحكم بقولهم في إلحاق الولد، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يظهر السرور إلا بما هو حق عنده، وكان الناس قد ارتابوا شكوا في زيد بن حارثة وابنه أسامة، وكان زيد أبيض رضي الله عنه وأسامة أسود، فتمارى الناس في ذلك، تجادلوا في ذلك، وتكلموا بقول كان يسوء رسول الله صلى الله عليه وسلم سماعه، يعني كان يحزن الرسول صلى الله عليه وسلم سماع ذلك الكلام، وهو التكلم في هل أسامة ابن زيد أو إلى آخره. فلما سمع هذا القول، لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القول من مجزز، فرح به وسري عنه. وممن أثبت الحكم بالقافة عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال عطاء، وإليه ذهب الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله، وهو قول عامة أصحاب الحديث كالبخاري ومسلم أبي داود وغيره. وقال أصحاب الرأي في الولد المشكل: يدعيه اثنان يقضى به لهما، وأبطل الحكم بالقاف، لكن القول الأول هو الصحيح بهذا الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم سر بقول القائف. فقول القائف في إثبات النسب يقبل. حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن شهاب بإسناده ومعناه قال: قالت: دخل علي مسرورا تبرق، أي تلمع أسارير وجهه، الخطوط التي في وجهه صلوات الله وسلامه عليه، تبرق تلمع وتضيء. قال أبو داود رحمه الله: وكان أسامة أسودا وكان زيد أبيضا رضي الله عنهما. قال أبو داود: وأسارير وجهه لم يحفظه ابن عيين، يعني هذه الجملة لم يحفظها الراوي ابن عيين. قال أبو داود رحمه الله: أسارير وجهه، وهو تدليس من ابن عيينة، لم يسمعه من الزهري، إنما سمع الأسارير من غير الزهري. قال: والأسارير في حديث الليث وغيره. ابن عيينة لم يسمع هذه الجملة من الزهري، وإنما سمعها من غيره. قال أبو داود رحمه الله: وسمعت أحمد بن صالح يقول: كان أسامة رضي الله عنه شديد السواد مثل القار. القار هو ما يشبه الزفت، أسود اللون. وكان زيد رضي الله عنه أبيض مثل القطن رضي الله عنهما. باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد. إذا ادعى رجلان الولد كيف يحكم؟ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن الأجلح، عن الشعبي، عن عبد الله بن الخليل، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من اليمن فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا رضي الله عنه يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد. فقال الاثنين: طيبا بالولد لهذا، يعني اجعل الولد لهذا بطيبة أنفسكم. فغليا، يعني صاح وغليا كما يغلي القدر. ثم قال الاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا. ثم قال الاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا، يعني ما أحد منهم رضي. فقال علي رضي الله عنه: أنتم شركاء متشاكسون، أي متنازعون، إني مقرع بينكم، أعمل قرعة، فمن قرع له فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلثا الدية. من قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، ويأخذ الولد ويعطي صاحبيه ثلثا الدية، يعطي هذا ثلث وهذا ثلث. فأقرع بينهم فجعله لما قرع، لمن قرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه صلى الله عليه وسلم. قال المنذري رحمه الله، قال الشارح: قال المنذري رحمه الله: في هذا الحديث دليل على أن الولد لا يلحق بأكثر من أب واحد، وفيه إثبات القرعة في أمر الولد وإحقاق القارع، وللقرعة مواضع غير هذا في العتق. قال في التعليق: وهذا الحديث قد اشتمل على أمرين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا الحديث قد اشتمل على أمرين، أحدهما إلحاق المتنازع فيه بالقرى، وهو مذهب إسحاق بن راهوية رحمه الله، قال: هو السنة في دعوى الولد، وكان الشافعي رحمه الله يقول به في القديم، في القول القديم، وذهب أحمد ومالك رحمهم الله إلى تقديم حديث القافة عليه، يعني يؤخذ بقول القائف، إذا قال الولد هذا يشبه فلان يحكم بقول القائف، وذهب أحمد ومالك رحمهم الله إلى تقديم حديث القافة عليه، أي على هذا الحديث. فقيل: من الحديثين لا بالقرعة ولا بالقرعة. الأمر الثاني جعله ثلث ثلثي الدية على من وقعت له القرعة، وهذا مما أشكل على الناس ولم يعرف له وجه. وسألت عنه شيخنا، هذا الإمام ابن القيم يقول المراد بشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال له وجه ولم يزد، ولكن قد رواه الحميدي في مسنده بلفظ آخر يدفع الإشكال جملة، يعني يدفع الإشكال بالكلية. قال: وأغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه، يعني فدل على أن تلك المرأة أما مملوك، وهذا لأن الولد لما لحق به صارت أم ولد وله فيها ثلثها، فغرمه قيمة ثلثيها اللذين أفسدهما على الشريكين بالاستيلاد، ولعل هذا هو المحفوظ. وذكر ثلثي دية الولد، وذكر ثلثي دية الولد وهم، أو يكون عبر عن قيمة الجارية بالدية لأنها هي التي يودى بها، ولا يكون بينهما تناقض. يعني جارية مملوك تناقلها ثلاث، وكل منهم اشتراها ووطئها، ووطء الجارية لا يجوز إلا بعد الاستبراء، ولكن اشتراها هذا ووطئها وباعها، واشتراها الثاني وطئها وباعها، واشتراها الثالث ووطئها وولد، وكلهم يختصم وكل واحد يقول ولد لي. فعلي رضي الله تعالى عنه أقرع لما لم يطيب لواحد منهما، كل واحد منهما لم يطيب لأخيه، أقرع: فمن وقعت له القرعة جعل الولد له، وأمره أن يدفع لكل واحد من صاحبي ثلث الدين، يعني ثلث قيمة الأمر. والله تعالى أعلم. حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال المنذري وأخرجه النسائي وابن ماجه رحمهم الله ورواه بعضهم مرسلا وقال النسائي هذا صوابه وقال الخطابي رحمه الله وقد تكلم بعضهم في إسناد حديث زيد بن أرقم هذا آخر كلامه ويشبه أن يكون المراد بذلك الحديث المتقدم فأما حديث عبد خير فرجال إسناده ثقات غير أن الصواب في الإرسال حدثنا خشيش ابن أصرم أخبرنا عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن صالح عن الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم قال أتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد يعني تطيبان لهذا بالولد قال لا حتى سألهم جميعا فجعل كلما سأل اثنين قال لا فأقرع قال لا فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه حدثنا عبيد الله بن معاذ أخبرنا أبي أخبرنا شعبة عن سلمة سمع الشعبي عن الخليل أو ابن الخليل قال أتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه امرأة ولدت من ثلاثة نحوه لم يذكر باليمن ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا قوله طيبا بالولد يعني اجعلاه لهذا بطيب أنفسكم باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية قبل الإسلام حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عن عنبسة بن خالد حدثني يونس بن يزيد قال قال محمد بن مسلم بن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء يعني على أربعة أنواع فنكاح منها نكاح الناس اليوم يعني النكاح الذي شرعه الله يخطب الرجل إلى الرجل وليته ابنته أو أخته أو نحو ذلك فيصدقها يدفع الصداق ثم ينكحها عن النكاح الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها من حيضها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله يعني أطلبي منه أن يجامعك أعوذ بالله صلى الله عليه وسلم ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه هذا زنا هذا زنا وخبث نعوذ بالله فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب نعوذ بالله وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد نعوذ بالله يأمر امرأته أن تمكن رجلا منها أعوذ بالله صلى الله عليه وسلم يقول وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد اكتسابا من ماء الفحل لأنهم كانوا يطلبون ذلك من أكابرهم ورؤسائهم بالشجاعة أو الكرم ترسل لرجل شجاع أعوذ بالله أعوذ بالله حتى يكون الولد شجاعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نجاسة نسأل الله السلام قال ف فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها أعوذ بالله، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان، فتسمي من أحبت منهم باسمه فيلحق به ولدها. أعوذ بالله، أعوذ بالله. زنا وفحش، أعوذ بالله. ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، أعوذ بالله، وهن البغايا الزواني، نعوذ بالله، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكن علما لمن أرادهن دخل عليهن، أعوذ بالله. فإذا حملت ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة الذين يعرفون الشبه، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاطه أي التصق به، ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم. الحمد لله على نعمة الإسلام، دين الإسلام دين الطهر والفلاح، نحمد الله ونشكره. باب الولد للفراش. حدثنا سعيد بن منصور ومسدد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. اختصم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو من العشرة الذين بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة. عبد بن زمعة أبوه زمعة كانت له أمة، أبوه زمعة كانت له أمة فولدت هذا الولد. فقال سعد رضي الله عنه أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن انظر إلى ابن أمة زمعة فاقبضه فإنه ابنه. أخوه أوصاه إذا جاء إلى مكة أن يأخذ ولد أمة زمعة وادعى أنه ولد. وقال عبد بن زمعة أخي ابن أمة أبي، هذا الولد أخي من أمة أبي. ولد على فراش أبي، الأمة أمة أبي. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة، يعني كان فجر بها والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، الولد لسيد الجاري زمع، وللعاهر الحجر، وللزاني الحجر أي الخيبة أو الرجم إذا كان محصن، واحتجبي منه يا سودة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين سودة احتجبي من هذا الولد، الولد هذا إذا كبر احتجبي منه، لأن سودة بنت زمع. الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بالولد لعبد بن زمع لأنه من جارية أبيه، ولكن لما رأى الشبه شبه عتبة أمر أم المؤمنين أن تحتجب منه لأنه ليس أخوها من أبيها زمع بل هو من الزنا من عتبة. فأمر أم المؤمنين سودة أن تحتجب منه، ولكن حكم بأن الولد للفراش، الولد لسيد الجارية. زاد مسدد في حديثه فقال هو أخوك يا عبد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله وقد أشكل هذا الحديث على كثير من الناس من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سودة بالاحتجاب منه وقد ألحقه بزمع فهو أخوها ولهذا قال الولد للفراش. قالوا فكيف يكون أخاها في الحكم وتؤمر بالاحتجاب منه؟ فقال بعضهم هذا على سبيل الورع لأجل الشبه الذي رآه بعينه، وقال بعضهم الذي رآه الشبه الذي رآه بعتبه، وقال بعضهم إنما جعله عبدا لزمعة. قال والرواية هو لك عبد، فإنما جعله عبدا لعبد بن زمعة لكونه رأى شبهه بعتبه فيكون منه غير لاحق بواحد منهما فيكون عبدا لعبد بن زمعة إذ هو ولد الزنا من جارية زمعة. وهذا تصحيف منه وغلط في الرواية والمعنى، فإن الرواية الصحيحة هو لك يا عبد بن زمعة، ولو صحت رواية هو لك عبد فإنما هي على إسقاط حرف النداء كقوله تعالى يوسف أعرض عن هذا، ولا يتصور أن يجعله عبدا له وقد أخبره أنه ولد على فراش أبيه. ويحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش، وهذه الزيادة التي ذكرها أبو داود وهي قوله هو أخوك يا عبد ترفع الإشكال، ورجال إسنادها ثقات، ولو لم تأتي هذه الجملة فالحديث إنما يدل على إلحاقه بعبد أخا له. وأما أمره سودة وهي أخته بالاحتجاب منه فهذا يدل على أصل وهو تبعيض أحكام النسب. أحكام النسب قد تتبعض، يعني من ناحية يعتبر نسبا ومن ناحية لا يعتبر نسبا، فيكون أخاها في التحريم والميراث وغيره، ولا يكون أخاها في المحرمية والخلوة والنظر إليها لمعارضة الشبه للفراش، وأعطي الفراش حكمه من ثبوت الحرمة وغيرها، وأعطي الشبه حكمه من عدم ثبوت المحرمية لسودة رضي الله عنها. وهذا باب من دقيق العلم وسره لا يلحظه إلا الأئمة المطلعون على أغواره، أي على المعاني الخفية، المعنيون بالنظر في مأخذ الشرع وأسراره، ومن نبى فهمه بعد فهمه عن هذا وغلظ عنه طبعه فلينظر إلى الولد من الرضاعة كيف هو ابن في التحريم لا في الميراث ولا في النفقة ولا في الولاية. إذا رضع طفل من امرأة هي محرمة عليه من جهة الزواج، لكن من ناحية الميراث لا يرث الابن من الرضاعة، ما يرث، ومن جهة النفقة لا تلزم نفقة على زوج المرضعة، ولا يكون وليا في النكاح. وهذا ينفع في مسألة البنت المخلوقة من ماء الزاني، فإنها بنته في تحريم النكاح عليه عند الجمهور، وليست بنته في الميراث ولا في النفقة ولا في المحرمية. لو زنى الرجل والعياذ بالله امرأة ولدت بنتا فالبنت هذه محرمة على الزاني في مسألة النكاح، وأما في الميراث والنفقة والمحرمية فلا، وإنما لا يحل له أن يتزوج. قال رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب أخبرنا يزيد بن هارون أنبأنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قام رجل فقال يا رسول الله إن فلانا ابني آهرت بأمه في الجاهلية صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الحجر. قام رجل فقال إن فلانا ابني عاهرت أمه في الجاهلية، عاهرت بأمه في الجاهلية، أعوذ بالله، يعني زنى بها في الجاهلية وادعى أن هذا الولد، ادعى الولد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام، أي لا دعوة نسب في الإسلام، الزاني لا حق له أن يدعي الولد، الولد للفراش وللعاهر الحجر. ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال الشارح، قال النووي رحمه الله على الحديث السابق، معنى قوله الولد للفراش في الصفحة السابقة أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشا له، فأتت بولد لمدة الإمكان منه لحقه الولد وصار ولدا يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة، سواء كان موافقا له في الشبه أم مخالفا، ومدة إمكان كونه منه 6 أشهر من حين أمكن اجتماعهما. إذا تزوج رجل امرأة أو كانت له أمة وولدت بعد ما أمكن اجتماعهما، ولدت بعد ذلك 6 أشهر فالولد للفراش، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر لقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، 24 شهر حق الرضاع حولين كاملين، يبقى 6 أشهر أقل مدة الحمل 6 أشهر. وأما ما تصير به المرأة فراشا فإن كانت زوجة صارت فراشا بمجرد عقد النكاح، ونقلوا في هذا الإجماع وشرطوا إمكان الوطئ بعد ثبوت الفراش، فإن لم يمكن، إذا لم يمكن الوطئ بأن نكح المغربي مشرقية، رجل من المغرب تزوج امرأة من المشرق ولم يفارق واحد منهما وطن، ثم أتت بولد 6 أشهر أو أكثر لم يلحقه لعدم إمكان كونه منه، أن هذا في المغرب وهذه في المشرق. وأما إذا كان الاجتماع ممكن فالولد للفراش وللعاهر. هذا قول مالك والشافعي والعلماء كافة رحمهم الله، إلا أبا حنيفة رحمه الله فلم يشترط الإمكان بل اكتفى بمجرد العقد، قال حتى لو طلق عقب العقد من غير إمكان وطئ فولدت 6 أشهر من العقد لحقه الولد، وهذا ضعيف ظاهر الفساد، ولا حجة له في إطلاق الحديث لأنه خرج على الغالب وهو حصول الإمكان عند العقد، هذا حكم الزوج. وأما الأمة المملوكة فعند الشافعي ومالك رحمهم الله تصير فراشا بالوطئ إذا وطئها سيدها، ولا تصير فراشا بمجرد الملك حتى لو بقيت في ملكه سنين وأتت بأولاد ولم يطأها ولم يقم بوطئها لا يلحقه أحد منهم، فإذا وطئها صارت فراشا، فإذا أتت بعد الوطئ بولد أو أولاد لمدة الإمكان لحقوه. هذا معنى الولد للفراش وللعاهر الحجر. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا مهدي بن ميمون أبو يحيى أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن أبي طالب الرباح قال زوجني أهلي أمة لهم رومية، أما مملوكة من الروم، جاهد المسلمون الروم وانتصروا عليهم وسبوهم. زوجني أهلي أمة لهم رومية فوقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبد الله، فسميته عبد الله، ثم وقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبيد الله، ثم طبن لها غلام لأهلي رومي يقال له يوحنا. طبن قال بفتح الباء أي أفسدها، طبن لها غلام لأهلي رومي، كان لسيده غلام رومي أيضا أفسد هذه الأمة على زوجها. طبن لها بفتح الباء أي أفسدها، وبكسرها طبن من الطبانة بمعنى الفطنة أي هجم على باطنها وهي وافقته على المراودة، كذا في فتح الودود اسم شرح لسنن أبي داود. نعوذ بالله. قال فراطنها بلسانه، يعني صار يكلمها باللغة الرومية، انه هو رومي وهي رومي. فولدت غلاما كأنه وزغ، يعني احمر مثل الوزغ، الوزغ هذه الدويبة التي امرنا بقتلها، يعني احمر. فولدت له غلام، فولدت غلاما كأنه وزغ من الوزغان. فقلت لها ما هذا؟ قالت هذا ليوحنا، أي لذلك الغلام الرومي. فرفعنا إلى عثمان، إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، قال أحسبه قال مهدي؟ قال فسألهما عثمان رضي الله عنه فاعترف، فقال لهما أترضياني أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش. وأحسبه قال فجلدها وجلده، وكان مملوكين، وحد المملوك نصف حد الحرة 50 جلد، جلده 50 وجلدها 50. قال الشارح والحديث سكت عنه المنذرين، والله تعالى أعلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.